موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
كلما حططنا رحالنا في مشهد من مشاهد التاريخ الإسلامي وجدنا حضورا فاعلا لليمن. كلما قامت دولة في مشارق الدولة الإسلامية ومغاربها كان لليمن دور في بنائها. كلما أراد صاحب دعوة أن ينشر دعوته أو صاحب بناء أن يقيم بناءه لا يمكن له أن يغفل أهل اليمن. كلما قلبنا صفحات التاريخ وجدنا لليمن ذكرا، وكأن العرب قد كتب عليهم أن يكون لأصلهم ومادتهم علاقة بكل ما يصنعون.
ها نحن هنا في صنعاء اليمن بضوضائها وازدحامها، ها نحن حيث كان يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، ها نحن في ربوع أصل العرب ومادته وجرثومته، ها نحن في منبع العرب كلهم عدنانهم وقحطانهم. جئنا هنا لنبين علاقة هذا المكان وأهله، لنبين علاقة هذا المكان وأهله بتاريخ الأندلس. القبائل اليمنية عبر تاريخها كان لها دور عظيم في توطيد الحكم الإسلامي منذ فجر الإسلام، منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليمن هم ثقل العرب، هم الذين كان يعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فتوحاته، ولذلك كان يستبشر بدخول إسلام رجل واحد منهم. ألم يفرح بإسلام عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبي هريرة رضي الله عنه؟ ألم يفرح بإسلام جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه؟ ألم يفرح بإسلام الأشعريين؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءته وفود اليمن مسلمة طواعية لا كراهية: جاءكم أهل اليمن هم أرق الناس قلوبا وألينهم أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية.
الأزد حاشد الأصبح، غامد، بكيل وغيرها من قبائل اليمن كررت بلسان الحال ولسان المقال: حصوننا أسيافنا. برهنوا لعمر رضي الله عنه إبان فتح مصر أنهم حماة الشريعة وأنصار الله وأسوار الدين، أثبتوا لقادة الفتح أنهم الدروع الحصينة للجيوش الإسلامية في كل فتوحاتهم. فلم يتخلف أهل اليمن عن مشهد من مشاهد المسلمين في فتح البلاد.
لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتم. تذكرت هذا البيت وأنا أقف هنا في آثار بعض بني عنس، إحدى البطون اليمنية المشهورة. تذكرت عمار بن ياسر رضي الله عنه وهو عنسي، وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي آل بيته: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كان للقبائل اليمنية أيضا دور عظيم في الفتوحات الإسلامية، فلا يعرف جيش من الجيوش الإسلامية إبان الفتوحات الإسلامية منذ عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم من جاء بعده من الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، ثم بعد ذلك استمرار الفتوحات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، إلا وكان للقبائل اليمنية صولات وجولات. القبائل اليمنية كان كغيرها من القبائل العربية، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي مسألة أن يقف الإنسان بجانب أخيه، فيعطي لواء خاصا للقبائل اليمنية الأخرى، كونه عليه الصلاة والسلام يعطيهم لواء خاصا حتى يقفوا جميعا في حركة الفتوحات فيقتلوا جميعا وتواصلوا على الشجاعة والبأس الشديد. وهذا ما حصل معهم، فكان لهم شأن عظيم إبان الفتوحات الإسلامية، وهو الذي وطد لهم دورا عظيما بعد ذلك في توطيد حكم الأمويين، ثم في توطيد حكم العباسيين كان لهم دور عظيم في استعانة الأمويين ثم في استعانة العباسيين في تثبيت ملكهم. وهذا هو الذي استخدمه المسلمون بعد ذلك في حركات فتوحات مصر وبلاد المغرب. ولما هب المسلمون لهذه الفتوحات وحتى فتح القسطنطينية، كان للقبائل اليمنية دور عظيم أيضا،
وبدأت هجرات تأتي إلى مصر وتزحزحها مصر إلى المغرب، وآخرها هجرة بني هلال اللي منها السيرة الهلالية، وبني سليم في القرن الخامس الهجري عندما حصلت مجاعة في جزيرة العرب.
لم يكن دور أهل اليمن في الذب عن حياض الدين مقتصرا على رد بطلان المجترئين على الشريعة القائلين فيها بالزور والبهتان، بل تعدى ذلك إلى مشاركاتهم الفاعلة في حركات الجهاد الإسلامي. لقد تقدمت القبائل اليمنية جيوش المسلمين، وكانت في صدارة الجيوش ومقدماتها، حتى لو استدعى ذلك أن يعرضوا أنفسهم للمهلكة، فهم يرون تمام الأثر وحسن التضحية أن يكونوا حماة لأقرانهم. وهكذا كان.
وأنا أقف هنا على مشارف سور من أسوار اليمن والتي تحيط بمدينة صنعاء القديمة، وضرورة أهمية وضع الأسوار في حماية المدن هذا أمر لا يشك فيه، فالناس قديما كانوا حريصين على أن يضعوا الأسوار التي تحيط بمدنهم. لكن الغريب أن الأصفياء الأولياء من أهل اليمن والذين خرجوا من بطن الجزيرة العربية وأصلها وتوجهوا فاتحين هناك إلى مصر، ثم جاءوا عند نهر النيل وتجاوزوه ووضعوا لهم مكانا لحماية المسلمين. الحامية عادت تكون حامية من طين من لبن من أي شيء، لكن أن تكون الحامية حامية بشرية هذا لا يعرف إلا عند القبائل اليمنية ومن جرى على مجراهم. انتقلت قبائل طي وبري والأزد وغيرها من القبائل المشهورة التي خرجت من اليمن مع جيش عمرو بن العاص رضي الله عنه في الفتوحات، وتجاوزت نهر النيل ووقفوا عند المكان المعروف اليوم بالجيزة. فلما وقفوا في هذا المكان كاتب عمر رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا عمرو مر هذه القبائل اليمنية أن يرجعوا، رفضوا، نريد أن نحميكم خلف النهر. يا عمرو مرهم فليضعوا لهم أسوارا كسورنا هذا. قالوا: سيوفنا أسوارنا، صدورنا أسوارنا، نحن جئنا هنا لنفتح البلاد الإسلامية ونكون درعا حصينا لحماية المسلمين. وهذا الذي صنعوه أيضا هناك في بلاد الأندلس.
لما تحرك عمرو بن العاص كان معه 4000، ثم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أمد عمرو بن العاص بحوالي 12000، وكان من القادة الكبار اللي أرسلهم عمر بن الخطاب، وقال أيضا إن الواحد منهم يسوى بألف مقاتل، منهم الزبير بن العوام، ومنهم أيضا مسلمة بن مخلد الأنصاري، ومنهم المقداد ابن الأسود، ومنهم الصحابي الجليل عبادة ابن الصامت، وكان لهؤلاء أثر كبير في رفع معنويات القوات الإسلامية اللي كان يقود فيها عمرو بن العاص.
فلما جاء عمرو بن العاص وفتح مصر في السنوات الأولى من العقد الثالث 24-21 كان معه في بعض الفتوحات ابن خالته عقبة ابن نافع، وكان طموحا شابا طموحا، وقيل إنه كان في 14 يعني استأذنه أن ينطلق إلى إفريقيا الشمالية، فانطلق ودخل إلى ليبيا ودخل إلى تونس، وبعد ذلك ظهر معه أبو المهاجر دينار، وكانت هذه بداية الفتوحات الإسلامية للمغرب، وهي فتوحات أشبه ما تكون بالاستطلاعات. لاحظ أن هذا كله كان في عهد عمرو ابن العاص.
فيبقى استقر الفتح الإسلامي في مصر، أخذ سنتين، في العام 21 هجريا تم فتح الإسكندرية، في عام 22 هجريا تم فتح طرابلس، وأصبح هذا الإقليم التابع للدولة البيزنطية اللي هو مصر وبرقة وطرابلس أصبح الآن تابع للدولة الإسلامية اللي يقود فيها سيدنا عمر بن الخطاب. لكن كان لسيدنا عمر بن الخطاب دائما يتخوف من قضية توسع الدولة، وكان دائما يريد ألا يكون حواجز من البحار أو من الأنهار أو من الوديان ما بين العاصمة وما بين المسلمين اللي دخلوا في الإسلام، حتى يستطيع يمدهم أو يغيثهم أو ينصرهم عند الشدائد أو عند الصدام.
بدأت استعدادات المسلمين لدخول الأندلس وفتحها بعد أن تم لهم فتح مصر والشمال الإفريقي وبلاد المغرب، ولم يكن اليمنيون غائبين عن شرف المشاركة في هذا الفتح التاريخي العظيم. كان منهم من عجل فشارك في الجيوش التي بدأت فتح الأندلس، وكان منهم من تأخر وشارك متطوعا ورغبة في حب الجهاد في سبيل الله بعد أن فتح الأندلس. فكم كان عدد العرب في جيش الفتح الإسلامي، بل كم كان عدد اليمنيين في جيش الفتح الإسلامي للأندلس، وما هي مكونات هذا الجيش الذي فتح الدنيا على المسلمين في جزيرة البليار؟
بالضبط وبالتحديد الدقيق، وخذها مني قولا واحدا، كان عدد العرب 3000، عدد البربر 9000، عدد الأحباش 700، والقائد بربري هو طارق بن زياد، يعرف العربية قليلا ويعرف البربرية كثيرا. ولذلك ما يقوله بعض المؤرخين ظلما وعدوانا من المؤرخين القوميين العرب، يقول لك الفتح العربي للأندلس، أنا رددت على هذا خطأ. لو شئنا أن نقول حقيقة لقلنا الفتح البربري للأندلس، لكن بدلا من هذا نقول الفتح الإسلامي للأندلس.
لم يستطع الأمويون الاستغناء عن اليمنيين في توطيد الحكم لهم، فبعد أن كان لأهل اليمن دور كبير في مشهد الأمور في الشام، نجد الأمر يتكرر تماما في الأندلس، فقد استعانوا بهم مرة أخرى في توطيد حكمهم في الأندلس منذ فجر تاريخهم في أيام عبد الرحمن الداخل.
الحقيقة أن الأمويين كانوا رجال دولة من طراز فريد، فالأندلس فتحها الأمويون وحكمها ولاة من قبل الأمويين، وأقر حكم الإسلام فيها الأمويون، وآخر من خرج منها هم أهل بيت كانوا ذوي ولاء للأمويين، وإن كانوا ذوي أصول يمانية، يعني اللي هم بني الأحمر.
عبد الرحمن الداخل لما أتى إلى الأندلس كان موالي الدولة الأموية التفوا حوله، واللي كان ولاءهم للأمويين من الأمراء ومن الزعماء القبائل التفوا حوله، وكان فيه جيوب ضد عبد الرحمن الداخل، ودخل في صراع وقضى على هذه الجيوب.
مدة حكم عبد الرحمن الداخل الأندلس 32 سنة، الثورات التي قمعها في، كان يخرج من ثورة إلى ثورة، وفي سرقسطة وفي الجزيرة الخضراء وفي طليطلة وفي الشمال وفي الجنوب وفي كل الأماكن.
بعد أن توطد الحكم لعبد الرحمن الداخل قضي على جميع مظاهر هذه النزاعات، واستطاع عبد الرحمن الداخل أن يوزع الأدوار بين القبائل العربية وبين البربر وبين مسلم الأندلس السكان الأصليين لهم، فتوطد الحكم في أيام عبد الرحمن الداخل وفي أيام ابنه هشام. لكن لما جاء دور الحكم ابن هشام أعيدت إحياء هذه الفتنة العربية مرة أخرى.
عبد الرحمن الداخل اهتم بالوحدة الداخلية وحاول يقضي على الصراع الأمازيغي والصراع العربي والصراع القيسي والصراع اليماني، حاول يقضي عليها واستطاع أن يقضي.
استعانة عبد الرحمن الداخل بالقبائل اليمانية في فتحه للأندلس ودخوله لها وحكمه لها لم تأتي من فراغ، فمنذ فجر الأندلس والقبائل اليمانية كان لها دور عظيم في توطيد الحكم في بلاد الأندلس. السمح بن مالك الخولاني رحمه الله تعالى من أشهر أمراء الأندلس، والذي تولاها إبان حكم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كان من خولان إحدى القبائل اليمانية المشهورة، وكان له دور عظيم إداري وعمراني في تاريخ الأندلس. فقنطرة قرطبة المشهورة جددت، لأن بناءها من قبل الرومان، جددت أول ما جددت في تاريخ المسلمين في أيام السمح بن مالك الخولاني. عبد الرحمن الغافقي القائد المشهور كان من أشهر قواد المسلمين ومن القبائل اليمانية التي استقرت هناك.
عندما جاء عبد الرحمن الغافقي في 114 للهجرة تقريبا، وكانت هذه هي ولايته الثانية للأندلس، واضح أنه عبد الرحمن الغافقي وكان رجلا تقيا دينا ورعا مجاهدا فقيها، استفاد من تجربته الأولى. تعرف دائما أنك حين تكرر الأمر نفسه للمرة الثانية، فإذا كنت رجلا صالحا فأنت ستفعله بشكل أفضل، وإذا لم تكن صالحا فأنت ستحاول أن تفيد نفسك منه بأكبر قدر. فعبد الرحمن الغافقي ولأنه كان رجلا صالحا كما نحسبه، حاول أن يعني يفيد أمته بالقدر الأكبر من ما تعلمه في تجربته السابقة كوالي للأندلس، ورأى أن الفرصة متاحة لأن يفتح ما وراء جبال الأبواب، ما وراء جبال ألبرت. فتقدم، وحقيقة كان يتقدم والنصر في ركابه، كان يتقدم ويفتح ويغنم وينتصر، ليتقدم مرة أخرى فيفتح ويغنم وينتصر، وهكذا.
فإذا كان يدرك عبد الرحمن الداخل أنه لا يمكن أن يستعين في توطيد حكمه إلا بالقبائل اليمانية التي كانت موجودة هناك، لكن عبد الرحمن الداخل وجد الإشكالية نفسها. مكث ما يقرب من 20 سنة إبان حكمه وهو ينزع فتيل الخلافات الموجودة بين اليمانيين والقيسيين، فالقيسيون لم يعجبهم استعانة عبد الرحمن الداخل باليمانيين. ويكفي أن نعرف كما ذكرنا أن كون اليمانيين أخوان لبني أمية منذ أيام معاوية رضي الله عنه، هذا يواجه إشكالية عند كثير من القيسيين، وهذه النزاعات التي كانت موجودة في أيام بني أمية وفي أيام بني العباس هي التي استمرت أيضا في أيام حكم المسلمين للأندلس.
كان اليمنيون يعبرون عن سخطهم إزاء بعض تصرفات الأمراء في إثارة الشارع الأندلسي، فكانوا يدعون إلى التغيير السياسي، ولو أدى ذلك إلى إقامة ثورة تستدعي أحيانا إخراجهم من الأندلس في خروج يفضي إلى بناء كيان سياسي في مكان آخر.
في أيام الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل كان هناك في قرطبة ما يسمى بالربض، يعني الحي، نواحي قرطبة. ولأن الرجل كان يتعصب لقوم دون قوم، قامت فتنة تسمى بفتنة الربضيين أو فتنة الربض، قام إثرها الحكم بن هشام الداخل بن عبد الرحمن الداخل، وحرق بيوت الناس، حرق أشجارهم، قتل كثيرا منهم، نفى جماعات كثيرة ومنها طوائف من القبائل اليمانية، نفوا فخرجوا وجاءوا الإسكندرية، ثم طردهم المأمون فسكنوا جزيرة صقلية وأقاموا لهم حكما هناك. ولما كان لهم دور عظيم في توطيد الحكم في صقلية استعان بهم العباسيون مرة أخرى، فكانوا عبارة عن حلقة وصل بين الممالك الرومانية وبين الممالك الإسلامية.
العرب ينقسمون في أصولهم إلى عدنانيين وقحطانيين، وفي كل فرع من هذين الفرعين قبائل شتى لها ذكر في الجاهلية وفي الإسلام. وقد شهدت الجاهلية ذروة الافتخار عند هذين الفرعين بأصولهم وأحسابهم، ولو كان على حساب الازدراء بالفرع الآخر. فلما جاء الإسلام أبطل كل افتخار غير الافتخار بالإسلام، إلا أن بعض العرب أبى إلا أن يحيي هذا الإرث الجاهلي، ولو أفضى ذلك إلى زوال دولة بأكملها.
وبدأت الأندلس يتسابق على حكمها الطوائف العدنانيون والقحطانيون، هؤلاء يحكمون طارة وهؤلاء يحكمون طارة، وغاب معنا العروبة الإسلامية وجاءت العروبة القومية، والعدنان يسيطرون يوما والقحطانيون يسيطرون يوما، وقد أصبح الحكم هو هم العرب الأول. نسوا أنهم جاءوا هنا بدعوة الناس إلى الله وللإسلام، وظنوا أنهم جاءوا للحكم.
التعصب بين النزارية والقيسية والمضرية واليمنية، فرق المتقتلة، الاستعلاء بالعروبة على غير العرب، اعتبار أن من هم من غير العرب هم بالضرورة من الموالي،
لدرجة أن زعيما من زعمائهم سمع قول الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكان يسمى الصمي ابن أبي حاتم، فقال: نعم، هذا ورد في القرآن، أورد في القرآن وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهل يسود، يعني هل يحكم غير العرب؟
طول الوقت لم يضعف دولة الإسلام في الأندلس ولم يسقطها ولم يفت في عضدها تلك المواجهات مع الفرنجة، لكن كانت المواجهات الداخلية والتطاحن الداخلي والثورات الداخلية ذات الأثر الأكبر والأبعد للأسف الشديد.
أبرز مظهر أن يرتفع سيف العربي على العربي وسيف المسلم على المسلم، وأن يعني يتطور الأمر بإخواننا العرب إلى استغلال البربر في هذا الأمر، فهؤلاء يحاولون أن يجذبوا البربر إليهم، وهؤلاء يحاولون أن يجذبوا إليهم، وأن يقتل بالتالي البربري الذي تعرب أخاه البربري.
لقد شهد العصران الأموي والعباسي خلافات كبيرة بين القبائل العدنانية والقحطانية، فكان الخلفاء يستعين كل واحد منهم بأحد هذين الفرعين مع إقصاء الآخر، واستمر المشهد الاجتماعي السياسي المؤلم الممزق للوحدة الإسلامية ينتقل من بلد إلى بلد، ويسقط حكما تلو حكم، ويهدم بنيانا بعد بنيان. فلما أقام المسلمون حكمهم في الأندلس لم يعتبروا بما جرى في المشرق، فكان للخلاف العدناني القحطاني حضور مؤلم في كل مراحل التاريخ الأندلسي. وقد استشرى الخلاف بين القبائل العربية مع بعضها البعض من جهة، وبين القبائل العربية مع القبائل البربرية من جهة أخرى، فكيف مزق هذا التعصب الأندلس؟
مع هجرة القبائل اليمانية والقيسية إلى بلاد الأندلس، صار المجتمع الأندلسي مكونا من عدة فئات، مكونا من العرب بجنسيهم، القبائل القيسية العدنانية والقبائل اليمانية القحطانية، وأيضا يتكون من بعض الأعراق الأخرى، يتكون من البربر الذين هم أصل الإسلام في بلاد المغرب، والمسلمون كانوا قد استعانوا بهم في مقدمات فتح الإسلامي. ويكفي أن نعرف أن طريف بن مالك النخعي ثم طارق بن زياد كلاهما من البربر، وكان مكونا أيضا ممن يسمون بالمولدين، وهم عبارة عن المسلمين الذين ولدوا في بلاد الأندلس من أب عربي أو بربري والأم من القوط من أي مملكة نصرانية، فلما يكبر هذا الولد كونت مثل الجماعة أو الفئة التي عرفت بعد ذلك باسم المولدين، وفيها جماعة كبيرة من العلماء، بالإضافة إلى أعراق أخرى غير مسلمة كاليهود والنصارى وغيرهم. المسلمون في هذه الفئات المختلفة كانوا بحاجة إلى أن يكونوا أكثر تماسكا. بلاد الأندلس كانت تعج بأعراق مختلفة، ومن جملة أولئك العرب والبربر. اليمانيون قليلون في بلاد الأندلس، فالقيسيون هم أكثر عددا وتسلطا وتفردا بالأمر في الأندلس. ولأن اليمانيين قليل والحاجب المنصور بحاجة إلى إسناد كثير من المهمات إلى أناس يثق بهم، وهو لا يثق بالقيسيين للحروب القديمة والنعرات الطائفية التي كانت موجودة في المشرق والمغرب.
منصور بن أبي عامر كان مغامرا داهيا، فسيطر على الحكم باسم الخلافة وكذا، لكنه استبد بالحكم وكان رجلا قويا لم يهزم في معركة قط، لكنه كان كما يقولون كذبا المستبد العادل. فكان هذا الرجل المستبد العادل بداية نهاية هذه المرحلة.
قام الحاجب المنصور بالاستعانة بالبربر، فأسند إليهم أعمال مهمة، وصارت لهم القيادة والريادة في بلاد الأندلس على حساب القيسيين، مما أدى بعد ذلك إلى نشوب ثورات فيما بينهم، زيادة النعرات فيما بينهم. لكن في الوقت نفسه ينبغي ألا يغفل الجانب المشرق المضيء في حياة الحاجب المنصور.
خرج المنصور ابن أبي عامر، سمى نفسه المنصور، وبعد قليل أيضا لقب نفسه بالملك الكريم، وخرج من قرطبة إلى مدينة بناها سماها الزاهرة، وهي غير الزهراء، غير زهراء عبد الرحمن الناصر، ونقل إليها كل ما في قرطبة حتى ترك قرطبة وما فيها إلا الخليفة أسيرا في قصره.
تذكرون كنا قد ربطنا سيرة الحاجب المنصور أو شخصية الحاجب المنصور بشخصية الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف الثقفي على ما كان فيه من قتل وإراقة للدماء وسفك لها، وكان ظلوما غشوما، إلا أنه قام بأعمال عظيمة، فتح الفتوحات ومصر الأمصار ونشر العلم والثقافة، وكان يعد من أفصح أهل زمانه وأحرصهم على الخير. كذلك كان الحاجب المنصور، فإنه على ما ذكرنا من أشياء قد تعد سيئة في شخصيته، إلا أنه قام بأدوار عظيمة، سواء متعلقة من الناحية العمرانية والسياسية في كيان الدولة الداخلي، أو حتى في علاقتها مع الدول الخارجية.
لقد كان لليمنيين دور في إدارة الحكم بالأندلس، فقدم وجودهم في الأندلس ودورهم العظيم ومشاركتهم الكبيرة في الحياة السياسية أيام حكم الأمراء لما عرف عنهم من شجاعة وقوة أهلتهم لتولي الحكم في الأندلس.
لما سقطت مملكة غرناطة وهاجر كثير من المسلمين مسلمي الأندلس إلى بلاد المغرب، ومنهم من هاجر إلى بلاد المشرق، ومنهم من هاجر إلى الحجاز، السؤال الذي نريد أن نسأله في كلامنا هنا عن هذه القبائل اليمانية، والتي كانت قد استقرت قبل ذلك من أجل الزراعة والصناعة والتجارة في بلاد الأندلس، ورأت أن الوضع لا يصلح إلى بقائها، أين ذهبت هذه القبائل اليمانية بعد سقوط الأندلس؟ أين ذهبت هذه القبائل اليمانية بعد ضياع كثير من حسبها ونسبها؟
يا أرض أندلس الحبيبة كلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي لم تسيني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت لم أتكلم وقعدت عاري.